بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن الشكل الثاني هو ما يكون الوسط محمول في المقدمة، فنقول كل باء ميم وكل جيم ميم. فميم التي هي الحد الوسط محمول في المقدمة. قلنا أنه بالنسبة إلى الشكل الثاني يشترط فيه لكي يكون منتجا شرطان. الشرط الأول الاختلاف في الكيف، فإذا كان الأولى موجبة مثلا كل داء ميم، الثانية لابد أن تكون سالبة. الشيء الثاني أنه الشرط الثاني قلنا لابد من كلية الكبرى، فالكبرى لابد أن تكون كلية. كل باء ميم لازم تصير الكبرى ماذا؟ لا جيم ميم. فلما قلنا لا فهي كلية، فتحقق الشرط الثاني، وهي سالبة فتحقق الشرط الأول، لأنه لابد من الاختلاف في الكيف، الأولى موجبة الثانية سالبة. يقول بالنسبة إلى ضروب الشكل الثاني، الضروب كما قلنا في الشكل الأول هي ضرب المحصورات الأربع في المحصورات الأربع، أن تكون المقدمة الأولى موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، المقدمة الثانية أيضا موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية. لكن ما هي الأحوال أو الضروب المنتجة التي اجتمعت فيها الشرائط العامة في القياس والشرائط الخاصة بالضرب الثاني بالشكل الثاني؟ يقول الضروب المنتجة أيضا أربعة كما في الشكل الأول. طبعا يقول الآن عندنا الشرط الأول ماذا قلنا؟ يشترط الاختلاف في الكيف، يشترط الاختلاف في الكيف، فتسقط ثمان صور متفقة في الكيف، سالبة كلية، سالبتين كلية والجزئية في السالبتين، سالبتين في السالبتين، والسالبتين وعفوا والموجبتين في الموجبتين، فصار كم؟ أربع. سالبتين في السالبتين هذه أربع عفوا، والموجبتين في الموجبتين هذه أربع، صار ثمان. يعني الآن عندنا السالبة الكلية في السالبة الكلية، والسالبة الكلية في السالبة الجزئية تنتين، والسالبة الجزئية في السالبة الكلية والسالبة الجزئية هذه تنتين أربع، فصار الجميع ثمان. هذه تسقط لاتفاقها في الكيف، أليس بصحيح؟ وأيضا تسقط بالشرط الثاني أربع، الشرط الثاني هو كلية الكبرى، الكبرى لابد أن تكون كلية، تسقط السالبة، السالبة الكلية والجزئية في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، سالبة كلية وموجبة جزئية. إذن في الصغرى في الكبرى موجبة جزئية، الكبرى إذا كانت موجبة جزئية يكون معها سالبة جزئية وسالبة كلية من الأولى، هذه ثنتين، وأيضا سالبة جزئية عفوا موجبة جزئية، السالبة الجزئية مع الموجبتين في الصغرى. يعني في الكبرى ايش؟ سالبة جزئية، إذا فقدت الشرط الثاني ليست كلية، مع من الصغرى موجبة كلية ومع موجبة جزئية. قال الجميع باختلال، يعني التي فقدت الشرط الثاني أربعة. إذا كانت الكبرى موجبة جزئية مع السالبتين، وإذا كانت الكبرى سالبة جزئية مع الموجبتين، فسقط هنا أربعة. وهناك المتفقات ثمان فاثناش، فكم بقي من المحصورات؟ أربعة، هي المختلفة في الكيف والتي فيها الكبرى كلية. يعني إذا كانت الكبرى سالبة كلية، سالبة كلية مع إيش؟ مع موجبة كلية، سالبة كلية وموجبة كلية، وسالبة كلية وموجبة جزئية، وموجبة كلية مع السالبة الكلية، والموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، هذه أربعة. لذلك يقول ضروبه بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل، وهو الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى، تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط. لأن الشرط الأول وهو اختلاف في الكيف تسقط به ثمانية، حاصلة من ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فاتفقتا في السلب، هذه أربعة، فهذه أربعة، تنتين في تنتين. وحاصل ضرب الموجبتين في الصغرى في الموجبتين في الكبرى، هذه أيضا اتفقتا في الكيف، إيجاب وإيجاب، فهذه أربعة أخرى، صار الجميع ثمانية. والشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط إذا كانت الكبرى جزئية موجبة جزئية مع السالبتين، وسالبة جزئية مع الموجبتين. والشرط الثاني تسقط به أربعة وهي السالبتان في الصغرى، يعني الجزئية والكلية مع الموجبة الجزئية الكبرى، إذا الكبرى ليست كلية لأن موجبة جزئية، والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، فصار هذه ثنتين وثنتين أربع وثمان اثناش، فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. يعني كلها نرجعها إلى الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج وتكلمنا عليه فيما مضى، فلذلك يكون البرهان سهل لأننا نرجعه إلى الشكل الأول. وحاصل هذه البراهين الآتية أننا ننظر في إحدى القضيتين ونحاول الآن مثلا كل باء ميم، كل باء ميم ولا جيم ميم، نريد أن نجعلها في الشكل الأول. الشكل الأول هو أن يكون الميم محمول في الأول موضوع في الثاني، إذن هنا نغير أي قضية، الكبرى أو الصغرى؟ نغير الكبرى لأن الحد الأوسط فيها محمول، المفروض نجعله موضوع. فكل هذه الآن التي سنرى نحاول أن نغير الكبرى بالعكس المستوي، لأن العكس المستوي نجعل جيم مكان ميم وميم مكان جيم، فإذا عكسناها بالعكس المستوي بعد ذلك يتكون عندنا أحد ضروب الشكل الأول الذي هو منتج ومر علينا إنتاجه. هذا حاصل البراهين الآتية كلها. يقول الضرب الأول من موجبة كلية وسالبة كلية، فجمع الشرطين، الشرط الأول اختلاف في الكيف والشرط الثاني كلية الكبرى. هنا موجبة وسالبة، ايش يصير؟ سالبة، خفت المقدمتين، وكلية وكلية كلية ينتج سالبة كلية. مثاله: كل مجتر ذو غلف. قلنا بعض الإخوان سأل فيما سبق أن المجتر ما هو؟ المجتر هو الحيوان الذي يأكل ويجمع طعامه في جوفه، ثم إذا جاء يجتره، يعني يخرجه ويقضمه من جديد. وذو الظلف، الظلف هو بالنسبة إلى الرجل تتكون من فردتين غير مبسوطتين، وإنما مدببتين مثل رجلي أو رجل الشاة، هذا ظلف. في قبال الذي يتكون من فردة واحدة مثل الحصان والحمار وهو حافر، أو يتكون من فردتين مبسوطتين وهو مثل الجمل ويسمى الخف. ولا شيء من الطائر بذي ظلف. في طائر في ظلف؟ ما في. إذن لا شيء من المجتر بطائر. قضية صحيحة ومنتجة. ويبرهن عليه بعكس الكبرى. لاحظوا نعكس الكبرى التقصير من الشكل الأول، بالعكس المستوي، ثم ضم العكس يعني عكس الكبرى إلى نفس الصغرى، فيتكون عندنا قضيتان: الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية، فيتألف من الضرب الثاني، فيتألف يعني قضية من الضرب الثاني من الشكل الأول، وينتج نفس النتيجة المطلوبة. فيقال نحن نريد أن نثبت ماذا؟ أنه أن الساء الموجبة الكلية مع السالبة الكلية إذا كان الحد الأوسط فيهما محمول ينتج ماذا؟ سالبة كلية. فيقال باستعمال الرموز: المفروض كل باء ميم، وأيضا لا جيم ميم، لا شيء من جيم ميم. المدعى الذي يطلب إثباته أنه ينتج لا باء جيم. طبعا هنا وضع ثلاث نقاط لا محل له، ثلاث نقاط هذا انتقال إلى النتيجة، إذن كذا وكذا. فنقول المدعى أن هذا ينتج لا باء جيم، بعد لا داعي أن نضع ثلاث نقاط، لأنه ينتج إذن لا باء جيم، لا محل للنقاط. هذا طبعا في كل ما سيأتي. البرهان: نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لا ميم جيم. عكس طبعا الموجبة الكلية، عفوا الكبرى هي السالبة الكلية، تنعكس إلى سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان، ونضمها إلى الصغرى فيحدث كل باء ميم، هذه الصغرى. الكبرى هي كانت لا جيم ميم، بالعكس صارت لا ميم جيم. فهذا إيش؟ الميم وهو الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية، وهذا هو الضرب الثاني من الشكل الأول. الضرب الثاني من الشكل الأول نحذف ميم وميم، يصير إيش؟ نتيجة تتبع خص المقدمتين، كل ولا تصير لا، لا باء جيم، وهو المطلوب إثباته. الضرب الثاني، هذه كلها براهين بسيطة. الضرب الثاني من سالبة كلية وموجبة كلية، تتوفر الشرطين الاختلاف في السلب والإيجاب وكلية الكبرى، ينتج سالبة وموجبة تنتج سالبة، كلية وكلية تنتج كلية. مثاله: لا شيء من الممكنات بدائم، وكل حق دائم. إذن لا شيء من الممكنات بحق، يعني كل حق مراده كل إله حق، الإله الحق دائم. فلا ولا شيء من الممكنات بدائم، الممكنات لا تدوم تزول، إذن لا شيء من الممكنات بإله حق. فتنتج ماذا؟ سالبة كلية. يبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم هذه الصغرى ثم يجعلها كبرى، وكبرى الأصل صغرى لها، ثم بعكس النتيجة. فيقال الآن نأتي على التطبيق، نلاحظ نفس هذه الجمل التي قالها. المفروض لا بامين سالبة كلية، وكل جيم ميم موجبة كلية، الحد الأوسط محمول في القضيتين. المدعى ماذا؟ لا باء جيم. البرهان إذا صدقت لا باء ميم هذه الصغرى، قال يبرهن عليه بعكس الصغرى. نعكس الصغرى إيش يصير؟
لا
ميم باء، لأن عكس السالبة الكلية سالبة كلية. صدقت لا ميم باء، هذه لا ميم باء ايش نخليها؟ نخليها كبرى، والكبرى نخليها صغرى، حتى يكون لان تلاحظوا ميم هنا لا ميم باء، هذه الميم موضوع، الموضوع لازم يكون الحد الاوسط للموضوع يكون فوق في الكبرى، فنضم هذا العكس الى كبرى الاصل. كبرى الاصل هي كل جيم ميم، بجعله بجعل هذا العكس كبرى لها، كبرى لكبرى الأصل، ونجعل كبرى لكان في الأصل خليه صغرى، فيكون كل جيم ميم ولا ميم جيم. فنلاحظ أن ميم محمول في الأولى موضوع في الثاني، هذا الشكل الأول، نحذف الميمين والنتيجة تتبع خفف المقدمتين، فيكون لا جيم ميم لا جيم ميم. احنا ايش نريد ان نثبت؟ لا با جيم، عفوا، فيكون لا با لا جيم با. فينتج اذا هي ليست كل جيم ميم ولا ميم با، نحذف ميم من الطرفين والنتيجة تتبع خص المقدمتين، اذا لا جيم با لا جيم ب، صحيح؟ لا جيم ب، احنا نريد ان نثبت انه لا ب جيم، نعكسها بالعكس المستوي، عكس لا جيم ب لا ب جيم، وتنعكس الى لا ب جيم وهو المطلوب. ليش ما نعكس الكبرى؟ الآن هني الكبرى إيش؟ كل جيم ميم، صحيح؟ لا، عكس هذا، عكسها ماذا؟ كل هذه هني شلون نعكس؟ ما نقدر نعكس، حيث إن هي إذا بنعكس يصير عين ميم جيم، لأن مو دائما عكس الموجبة الكلية، موجبة كلية، الموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية، الموجبتين تنعكسان إلى جزئية، فيصير عين ميم جيم، مو صحيح؟ عين ميم جيم نضيفها إلى لا لا ميم جيم، صحيح؟ ليش ينتج سين با جيم سالبة جزئية؟ ما انتج المطلوب. لذلك مر علينا فيما سبق انه نحن نلتفت الى انه اي العكوس الذي تحويلات، اي التحويلات التي تكون منتجة، مو كل تحويل. الثالث الضرب الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله بعض المعدن ذهب، هذه موجبة جزئية، لازم موجبة سالبة وكلية، ولا شيء من الفضة بذهب، لاحظوا الحد الأوسط محمول في الاثنين ذهب وذهب، فهنا تنتج ماذا؟ جزئية وكلية، تنتج ماذا؟ جزئية، وموجبة وسالبة، سالبة فتنتج سالبة جزئية. إذن بعض المعدن ليس بفضة، بعض المعدن مثل الحديد ليس بفضة، صحيح، ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول، يعني نعكس إيش؟ الكبرى بالعكس المستوي، فيقال المفروض عين بامين ولا جيمين. المدعى ما هو؟ المدعى سين دا جيم، سالبة جزئية. البرهان إذا صدقت لا جيم مين، فهنا ماذا؟ هنا يصدق عكسها، صدقت لا ميم جيم، وبضمه إلى الصغرى حتى يتكون الشكل الأول، يحدث عين با ميم ولا ميم جيم. الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية، هذا هو الضرب الرابع من الأول. إذن سين دا جيم هذا نتيجة الضرب الرابع التي مر علينا، سالبة جزئية، لأن جزئية وكلية تنتج جزئية، وموجبة وسالبة تنتج سالبة. تلاحظون أنه بالنسبة إلى نحن غيرنا الكبرى لما كانت ماذا؟ لما كانت سالبة كلية. في الثاني ماذا غيرنا؟ غيرنا الصغرى لأنها سالبة كلية، غيرنا السالبة الكلية، نحاول أن نغير السالبة الكلية في جميع الصور، غيرنا السالبة الكلية. الرابع من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية، لأن سالبة وموجبة سالبة وكلية وجزئية ينتج جزئية. مثاله بعض الجسم ليس بمعدن، مثل الخشب مو معدن، هذا سالبة جزئية، وكل ذهب معدن، إذن بعض الجسم ليس بذهب، مثل الخشب ليس بذهب. قال ولا يبرهن عليه بطريقة العكس. هنا نلتفت، مر علينا فيما سبق أنه بالنسبة إلى بعض الأحيان قلنا العكس لا يكون منتجا، لا يؤدي بنا إلى نتيجة، وبعض القضايا لا تنعكس. هنا عندنا مثلا السالبة الجزئية، الأول السلب هو الذي سنعكسه، قلنا هناك عكسنا السلب، لما كانت الأولى سالبة عكسنا السلب، هنا أيضا إذا أردنا أن نعكس السلب، هنا السلب إيش؟ سالبة جزئية، السالبة الجزئية مر علينا أنها لا تنعكس، فإذا هنا نعمد إلى ماذا؟ إلى طريقة الخلف، طريقة العكس، أننا نأتي بالعكس المستوي لا تصلح، إذا نأتي بطريقة الخلف. طريقة الخلف مرت علينا، نأتي للنتيجة، نقول النتيجة التي نريد أن نثبتها، الآن عندنا سالبة جزئية سين با ميم تنتج وماذا؟ وموجبة كلية كل جيم ميم، نريد أن نثبت أنها تصبح سين با جيم، هكذا نريد. نقول لو لم تكن سين با جيم، يعني لو لم تكن النتيجة صحيحة لا صدق نقيضها، نجيب العكس، فإذا صدق نقيضها، نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ موجبة كلية، فالموجبة الكلية ما هي؟ كل هي السالبة الجزئية ماذا؟ سين باجين، كل باجين، صحيح؟ هذا الذي هو كل باجين ماذا نصنع فيه؟ طبعا بنجي بنشوف في الشرح انه نجعل المتكرر الباء، عندنا كل باء جيم نضيفها الى ايش؟ الى الكبرى. الكبرى ما هي؟ كل جيم ميم، صحيح؟ هذا يبغى نطبق على هذا احسن السائل. يقول الضرب الرابع هكذا: ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، لأننا سنعكس ماذا؟ سنعكس السالبة، وهنا السالبة جزئية ولا عكس لها، لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس. زين، لماذا لا نعكس الموجبة؟ قال: وعكس الكبرى جزئية. عكس الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، وهذا العكس لا يلتئم منها، لأن إذا عكسنا الكبرى بتصير جزئية، فصار الأولى جزئية والثانية جزئية، اختل شرط من شروط القياس، الشروط العامة، أنه لا إنتاج من جزئيتين. يقول: لا يلتئم منها، من عكس الكبرى الجزئية، ومن الصغرى قياس، لأنه لا قياس من جزئيتين. فإذا بالعكس لا يمكن لا نعكس الصغرى ولا الكبرى، فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف. وهذه طريقة الخلف كما قلنا إجمالها أننا نأتي إلى النتيجة سين باجين. نقول: لو لم تكن سين باجين صادقة للزم أن تصدق نقيضها، وإذا صدق نقيضها صدق كذا وصدق كذا وصدق كذا حتى نصل إلى ماذا؟ فيكذب إذا صدق هذه الجملة يكذب نقيضها. ما هو النقيض؟ أحد الجملتين الصغرى أو الكبرى اللذين أو اللتين فرض أنهما صحيحتان. فإذا قلنا أن النتيجة غير صادقة يستلزم كذب أحد إحدى المقدمتين، وحيث أن إحدى كل من المقدمتين صحيحة، إذا النتيجة صحيحة لا تكذب، لأن إن كذبت لزم كذب أحد المقدمتين، فإذا لا بد أن تصدق. هذه طريقة الخلف. فيقال: المفروض سين باء ميم سالبة جزئية، وكل جيم ميم موجبة كلية. المدعى سين باء جيم البرهان، يعني تنتج سالبة جزئية. البرهان: لو لم تصدق سين باء جيم وهي النتيجة لصدق نقيضها، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية وهو كل باء جيم، فنجعل هذا النقيض وهو كل باء جيم الذي قلنا أنه إذا هذا يكون صادق نجعله صغرى لكبرى الأصل، نجعل الكبرى اللي في الأصل كبرى، وهذا اللي هو النقيض نجعله صغرى، فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول كل باء جيم وكل جيم ميم. هنا ما هو الحد المتكرر؟ جيم. كل باء جيم، هذا جيم محمول في الأولى موضوعا في الثانية، من كليتين هو الضرب الأول من كليتين. إذا ماذا ينتج؟ نحذف جيم وجيم، كل باء ميم، فتكون كل باء ميم صادقة، فيكذب نقيضها، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وهو إيش؟ سين باء ميم. فهذا إيش يكون كاذب؟ وهو عين الصغرى المفروض صدقها، نفس الصغرى سين باء ميم صادقة، فكيف هنا طلعت كاذبة؟ وهذا خلاف الفرض، وهذا خلف. فإذا كان خلاف الفرض، إذا كذبت سين باء جيم يستلزم هذا، فوجب الصدق سين باء جيم وهو المطلوب. لذلك لأن يستلزم خلاف الفرض سميت ماذا؟ طريقة الخلف. هذه طريقة الخلف ممكن أننا نطبقها في البراهين السابقة، ليس مقصور على هذا، لكن في هذا المورد لا نستطيع أن نأتي بطريقة العكس. طريقة العكس كما لاحظتم أبسط، فلم نستطع أن نأتي بطريقة العكس لأنه يستلزم محاذير: واحدة السالبة الجزئية لا عكس لها، والموجبة الكلية عكسها جزئية، يصير من جزئيتين، فاضطررنا إلى الطريقة الأصعب وهي طريقة الخلف. لذلك يقول: برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى، ثلاثة الأولى، بطريقة الخلف التي برهننا بها على الضرب الرابع. هذا التمرين واجب إن شاء الله باشر تجيبه. فعندك ترجع إلى ما سبق، تأخذ كل ضرب المفروض هو المقدمة الصغرى والكبرى، المدعى المطلوب إثباته موجود، ثم تقيم عليه البرهان بطريقة الخلف، تأتي إلى النتيجة، تقول: لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها. فما هو النقيض؟ أنت التفت هذا النقيض كيف تشكله مع إحدى المقدمتين بحيث ينتج ضرب من الضروب الأولى المنتجة. إيه فهذا الشكل، يعني الأول والثاني والثالث من الشكل الثاني، ثم نأتي إلى الشكل الثالث. يقول: الشكل الثالث هو الذي يكون فيه الأوسط موضوع في المقدمتين. يعني مثلا نقول باء، عفوا ميم باء، ميم موضوع في الأولى وموضوع في الثانية، ميم جيم، ميم باء وميم جيم. يقول: هذا لماذا جعلناه شكلا ثالثا؟ جعلناه شكلا ثالثا لأنه بالنسبة إلى باء، عفوا بالنسبة إلى جيم، بالنسبة إلى جيم هي محمول في ماذا؟ في الكبرى، لأن ميم باء وميم جيم، فجيم محمول في الكبرى ومحمول في النتيجة. فهنا شابهت الضرب الأول من جهة المحمول، الضرب الأول الموضوع في الأولى موضوع في النتيجة، والمحمول في الثانية محمول في النتيجة، هنا شابهته في الشق الثاني. ولأن جعلنا طبعا ذاك شكل ثاني مر علينا، لأن الشكل الثاني يشاء الموضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، فجعلناه شكلا ثانيا وإن كان شابه النتيجة في شيء وهو الموضوع، لكن مشابهة النتيجة في الموضوع أهم من مشابهة النتيجة في المحمول، لأن الغرض بالحكم والأهمية للموضوع، الموضوع أهم من المحمول. يقول: الشكل الثالث وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، باء ميم وجيم، عفوا ميم باء وميم جيم، فيكون الأكبر، الأكبر وهو جيم محمولا في الكبرى والنتيجة معا، ولكن الأصغر وهو باء يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى لأن ميم باء، فباء محمول، لكنه موضوع في النتيجة لأن النتيجة باء جيم. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، لأن مقتضى الطبع الموافقة النتيجة توافق ما هو في الصغرى وفي الكبرى، وأبعد من الشكل الثاني. ليش أبعد؟ مع أن الشكل الثاني شابه النتيجة في شيء وهذا شابه النتيجة في شيء ثاني، قال أبعد لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة، هذا موضوع النتيجة غير هنا محمول صار موضوعا، يعني المحمول وهو باء صار موضوعا، ما وافق الذي هو موضوع في النتيجة موضوع في إحدى المقدمتين الذي هو أقرب إلى الذهن. إذا لم يتغير الموضوع، الموضوع الذي في النتيجة هو موضوع في إحدى المقدمتين، هذا أقرب إلى الذهن باعتبار أن نظر الذهن إلى الموضوع أكثر من نظره إلى المحمول. وكان الاختلاف في الثاني في محمولها، الاختلاف في الثاني أي ثاني الشكل الثاني، الاختلاف في المحمول، أما الموضوع في اتفاق، فلذلك كان موافق لمقتضى الطبع أكثر. ولأجل أن الأكبر متحد الوضع، لأن الأكبر هي الكبرى محمول وفي النتيجة محمول، فهو متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، فالشكل الأول كان أقرب من الرابع، لأن الرابع كما سيمر علينا هو المحمول موضوع، المحمول في إحدى المقدمتين موضوع في النتيجة، والمحمول في النتيجة موضوع في إحدى المقدمتين، فخالف في الاثنين. قال شروطه، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكر شرطين، لكن إذا جئنا وقرأنا هذين الشرطين سنجد أنه في الواقع هما شرط واحد، يعني شرط واحد خاص بهذا الضرب، أما الشرط الثاني مو خاص، هو من الشرائط العامة في صحة القياس. قال الشرطان هما إيجاب الصغرى، لا بد أن تكون الصغرى موجبة، هذا خاص في هذا الضرب، وكلية إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمتين ليس خاص بهذا الضرب، بل هو في كل قياس، لأنه مر علينا أنه لا إنتاج من جزئية، فلا داعي لأن يذكر أنه شرط خاص بهذا الضرب. قال أما الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب. يعني الآن بالنسبة إلى الأولى ماذا؟ الأولى سالبة، الثاني الأكبر المحمول، الأكبر جيم حملناه على الأوسط، جعلناه محمول للأوسط، قلنا ميم جيم، هذا إيش؟ محمول بالسلب، يعني أن ميم ليس جيم، سلبنا جيم عن أن يكون ميم، أو الإيجاب أن ميم جيم لا يخلو إما سلب أو إيجاب. هذا الذي هو قلنا نحن أنه ليس ب أو ب ليس جيم ليس ميم، أو عفوا ميم ليس جيم ليس ب، ميم الأوسط ليس ب الأصغر، هذا ممكن نسلب، يعني مثل ما بلاحظ يقول لا ندري نحن لما سلبنا أيكون هذا الأوسط يجعل بين الأصغر وبين الأكبر تلاقي فتكون القضية منتجة، أو لا يجعل بينهما تلاقي فتكون القضية غير منتجة، أيلاقي الأصغر الخارج الخارج عن الأوسط، عفوا أيلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه، هل بينهما تلاقي فيمكن أن حكم هذا ينجر على هذا، أو أن بينهما مفارقة؟ يقول لا ندري، قد يكون بينهما ملاقاة فيصح الحمل، وقد يكون بينهما عدم ملاقاة فلا يصح، لأنه لو كانت الكبرى موجبة، إذا كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر. ولا شيء واحد، عفوا وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، فالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس، عندنا الآن ناطق يلاقي الحيوان، هو ناطق وهو حيوان يجتمع مع الحيوان، ولكن يباين الفرق. لا يمكن أن يكون ناطق وفرق، والحيوان هذا إيش؟ يباين واحد ويلاقي واحد، وهذين الاثنين وهو الحيوان والفرس متلاقيان، هو حيوان وهو فرس. وأيضا هنا نلاحظ أنه لاقى واحد وباين واحد وهما متلاقيين، ويلاقي الحيوان الناطق يلاقي الحيوان، هو ناطق وهو حيوان، ويباين الشجار ناطق لكن ليس بشجار، مع أن الناطق مع أن الحيوان والشجر متباينا. فالآن لما شيء يلاقي شيء باعتبار الكبرى في ملاقاة، وباعتبار الصغرى ففيه عدم ملاقاة، فيلاقي شيء ولا يلاقي شيء، هل أن هذين الشيئين متلاقيين؟ يمكن، مثل فرس وحيوان. وهل هما متقابلين؟ يمكن، مثل عفوا غير متلاقيين، مثل حيوان وشجر. فإذا لا نستطيع أن نعطي قاعدة كلية أن هذين الشيئين فيهما سلب لأنه يمكن أن يكون متلاقيين، ولا إيجاب لأنه يمكن أن يكون غير متلاقيين متباينين. ولو كانت هذا إذا كانت الكبرى موجبة، ولو كانت الكبرى سالبة أيضا، الصغرى سالبة والكبرى سالبة، طبعا هذا يخالف أحد الشروط اللمر، لا إنتاج من سالبتين، هذا يكرر ما تقدم، فإن الأوسط يباين الأصغر ويباين الأكبر، لأن هذا السلب فيباينه وهذا السلب فيباينه معا. لكن لما يباين هذا ويباين هذا هل يكون الشيئين متباينين؟ يمكن، هو يباين شيئين وهما متباينين. وهل يكون متلاقيين؟ يمكن، شيء يباين شيئين وهما لا ليس بمتباينين، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين. فالذهب المباين لشيئين، مباين للفرس والحيوان، وهما الفرس والحيوان متلاقيان، يمكن هو فرس وهو حيوان. ويباين الشجر والحيوان، أيضا الذهب ليس بشجر وليس بحيوان، وهما الشجر والحيوان متباينان. فإذا لا نستطيع أن نعطي قاعدة، إذا كانت الأولى سالبة لا يمكن أن نعطي قاعدة أن هذين الوسط يعني الشيئين باء وجيم خارج الوسط يجتمعان أو يتلاقيان، يمكن أن يجتمع ويمكن أن يتلاقيان. قال فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس، يعني الأولى سالبة، وكل ناطق حيوان، طبعا هنا الثانية ليست سالبة موجبة، أولا المثل الأولى سالبة والثانية موجبة، والمثل هذه سالبة وتلك سالبة، فإنه لا ينتج السلب، لا ينتج السلب. يعني هل نقول لا شيء من الناطق؟ وين حد الأوسط؟ ناطق. لا شيء من الفرس بحيوان، كذب، هذه غير منتجة، لا ينتج السلب. ولو وضعنا مكان فرس شجر، لا شيء من الناطق بشجر، هل ينتج الإيجاب؟ لا ينتج، لأن الحد الأوسط ما هو؟ ناطق. فنحذف الناطق يصير كل شجر حيوان أو بعض الشجر حيوان، وهذا غير صحيح. فلا ينتج الإيجاب دائما ولا السلب دائما إذا كان الأولى سالبة والثانية موجبة. إذا كان الأولى سالبة والثانية سالبة كذلك، لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان. هذه ايش؟ سالبة وسالبة. فإنه لا ينتج السلب. الحد المتكرر ما هو؟ الذهب. لا شيء من الفرس بحيوان، كذب. ولا فرس حيوان، كذب. يقول ولو وضعنا مكان فرس شجر، يصير لا شيء من الذهب بشجر، فإنه لا تنتج الإيجاب. الآن نقول بعض الشجر حيوان؟ لا. كل شجر حيوان؟ لا. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني قال وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج، القياس لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. يعني كأنما مراده أنه يأتي بشرط عكسي كما نقول، يعني لا يشترط أن تكون الكلية لا الصغرى ولا الكبرى، يعني لا مانع من أن تكون الكبرى هي الكلية أو الصغرى، يعني بشرط أنه واحدة منهما ليس بشرط. وقلنا هذا ليس شرط خاص وإنما هو من الشروط العامة، ضروبه بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط. ستة فقط، يعني عشرة تكون غير منتجة، لأن الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى، الصغرى موجبة، تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول. إذا كان الصغرى موجبة يصير عندنا نأتي إلى الصغرى إذا كانت سالبة، سالبة كلية وسالبة جزئية، سالبة كلية وسالبة جزئية، نضربها في الأربع للكبرى يصير ثمان، ففقط الثمان. والشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين يسقط به ضربة، يسقط به اثنان. الجزئية الموجبة والجزئية الموجبة صحيح، والجزئية الموجبة والجزئية السالبة. قال الجزئيتان الموجبتان، جزئية موجبة وجزئية موجبة لأن ما في كلية، والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة لأن ما صار في كلية، اثنين وثمان عشرة سقطت، الباقي ستة. يحتاج كل منها إلى برهان، ونتائجها جميعا جزئية، كل هذا الضرب الثالث جزئية، كما أن الضرب الثاني كله سالبة. الضرب الثاني كل قضايا سالبة، هذا كله جزئية. مثاله الضرب الأول من موجبتين كليتين، طبعا موجبتين كليتين في كلية إحدى المقدمتين، والأولى موجبة ينتج موجبة جزئية، كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، إذن بعض المعدن غالي الثمن، بعض المعدن غالي الثمن. فهنا ليش ما قلنا كل معدن غالي الثمن؟ ما يصير، لمن ضمن المعادن حديث، كل ذهب معدن وكل ذهب، يعني هذه الحصة من المعدن التي هي ذهب غالية الثمن، إذن في حصة من المعدن غالي الثمن، إذن بعض المعدن غالي الثمن. ويبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم ضمها إلى كبرى الأصل فيكون من ثالث الشكل الأول لينتج المطلوب المفروض كل ميم باء وكل ميم جيم. المدعى أن إيش؟ مجرد جزئية عين باء جيم. البرهان إذا صدقت الكبرى كل ميم باء نعكسها صدق عكسها صدقت عين باء ميم لأن الموجبتين تنعكسان إلى جزئية مجرد كلية والجزئية تنعكسان إلى جزئية فنضم العكس عين باء ميم نضمه إلى ماذا؟ إلى كبرى الأصل وهي كل ميم كل ميم جيم فيصير إيش عندنا ليكون عين باء ميم وكل ميم جيم فصار عندنا ميم محمول في الأولى موضوع في الثانية هذا الثالث الأول يعني الثالث الشكل الأول الضرب الثالث من الشكل الأول إذن عين باء جيم ينتج طبعا موجبة وموجبة موجبة وجزئية وكلية جزئية ولا ينتج كلية لا ينتج كلية نعم بعض الأحيان ينتج كلية الآن مثلا لما نقول كل إنسان ناطق كل إنسان ناطق وكل إنسان ضاحك فالحد المتكرر موضوع في الاثنين فيصير إيش كل ناطق ضاحك كلية لكن يقول هذا مو دائما لأن هنا ناطق وضاحك وإنسان متساوي بينهما نسبة التساوي لكن ربما يكون واحد أعم من وجه ولا ينتج كلية لجواز أن يكون ذا أعم من جيم ولو من وجه عموم من وجه مثل قال كالمثال المثال الآن عندنا باء وجيم باء هو معدن وجيم هو غالي الثمن غالي الثمن ومعدن بينهما عموم وخصوص من وجه يعني يمكن يكون ذهب معدن وليس غالي الثمن حديد اجتمع فيها المعدن فقط وممكن يكون غالي الثمن وليس بمعدن مثل ايش مثلا اللؤلؤ الاحجار الكريمه مثلا او الطعام ممكن بعض الطعام يكون غالي وممكن ان يكون ماذا الاثنين هو معدن وغالي الثمن مثل الذهب فهذا بينهما عموم من وجه لكن الكلية الجزئية تصدق على كل حال في المثال الأول لما نقول كل ناطق ضاحك صدقت الكلية لكن الجزئية تصدق بعض الناطق ضاحك صحيح فالجزئية تصدق على كل حال الضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كل ذهب معدن هذه كلية موجبة ولا شيء من الذهب بفضة هذه كلية سالبة ينتج أيضا قلنا دائما جزئية بعض المعدن ليس بفضة ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالأول الصغرى اللي هي كل ذهب معدن فنقول المفروض كل ميم ذا ولا ميم جيم المدعى سين ذا جيم طبعا هنا ليش جزئية لكن سالبة لأن فيها سل نتيجة تتبع خص المقدمتين البرهان نعكس الصغرى فنقول عكس الموجب الكلية سالبة عفوا عكس الموجب الكلية موجب جزئية فتنعكس إلى عين دامين فنضمها إلى الكبرى فيحدث عين دامين والكبرى ما هي لا ميم جيم فيصير عندنا ميم محمولة في الأولى موضوعة في الثانية هذا الضرب الرابع من الشكل الأول إذن سين با جيم وهو المطلوب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية لنا كل منهما موجبة. بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، إذن بعض الأبيض حيوان. البرهان بعكس الصغرى كالأول، فنقول المفروض عين ميم ب وكل ميم جيم، المدعى إنه ينتج ماذا؟ عين ب جيم. البرهان نعكس الصغرى، الصغرى هي عين ميم ب، عكس الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية إلى عين ب ميم، ونضمها إلى الكبرى فيحدث عين ب ميم وكل ميم جيم، محمول في الأولى موضوع في الثانية، هذا الضرب الثالث من الشكل الأول. إذن عين ب جيم يعني موجبة جزئية وهو المطلوب. الضرب الرابع من موجبتين والكبرى جزئية، ينتج موجبة جزئية كل طائر حيوان، وبعض الطائر أبيض، إذن بعض الحيوان أبيض، ويبرهن عليه بعكس الكبرى. طبعا بعض الأحيان عكس الصغرى أو عكس الكبرى على حسب ما يكون الإنتاج، ثم جعلها صغرى، نجعل هذا العكس هو الصغرى، وصغرى الأصل الصغرى التي كانت في المفروض نجعلها كبرى لها، ثم الذي يطلع نعكسه فيطلع النتيجة. فنقول المفروض كل ميم ب وعين ميم جيم، المدعى انه ينتج عين ب جيم. البرهان نعكس الكبرى وهي عين ميم جيم، موجبة جزئية تنعكس الى موجبة جزئية الى عين جيم ميم، ونجعلها صغرى لصغرى الاصل، يعني الصغرى نجعلها كبرى فيحدث عين ميم جيم نفس العكس. والصغرى ما هي؟ كل ميم ب. هذا الضرب الثالث من الشكل الأول ينتج موجبة جزئية، إذن عين جيم ب. هذا عين جيم ب، احنا نريد عين ب جيم، نعكس الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، وينعكس بالعكس المستوي إلى عين ب جيم. الخامس من موجبة كلية وسالبة جزئية، ينتج سالبة جزئية كل حيوان حسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان، إذن بعض الحساس ليس بإنسان، مثل مثلا القط حساس وليس بإنسان، ولا يبرهن عليه بطريقة العكس، لأن السالبة الجزئية اللي هي أي واحدة ثانية كبرى لا تنعكس، والموجبة الكلية وهي الأولى تنعكس إلى جزئية، يصير جزئيتين ولا قياس بين جزئيتين، فلذلك يبرهن عليه بطريقة الخلف. فنقول المفروض كل ميم ب وسين ميم جيم، المدعى أنه ينتج سين ب جيم. البرهان لو لم تصدق سين ب جيم، هذا طريقة الخلف، لصدق نقيضها، نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية كل ب جيم، نجعل هذا كل ب جيم كبرى لصغرى الأصل، فيحدث كل ميم ب وكل ب جيم. هذا الضرب الأول من الشكل الأول. الحد المتكرر ما هو؟ ب. إذن ينتج كل ميم جيم. هذا هني إيش عندكم؟ لا، بعد كل ميم جيم فيكذب نقيضها، تكتبون فيكذب نقيضها، نقيض كل ميم جيم، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وهو إيش؟ سين ميم جيم، وهو عين الكبرى الصادقة. بعدها فيكذب نقيضها لتشطبها، فيكذب وهو عين الكبرى الصادقة، هذا خلفون. فإذا لو لم تصدق سين ب جيم يستلزم ذلك، فيجب أن يصدق سين ب جيم وهو المطلوب. الأخير من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج سالبة جزئية بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد، إذن بعض المعدن ليس بحديد. ويبرهن عليه بعكس الصغرى ثم ضمه إلى كبرى الأصل ليكون رابع الشكل الأول لينتج المطلوب. المفروض هذه طبعا سبق مر مثلها، عين ميم ب ولا ميم جيم، المدعى أنه ينتج سين ب جيم. البرهان نعكس الصغرى إلى عكس الموجبة الجزئية، موجبة جزئية عين ب ميم، فنضمه إلى الكبرى ليحدث عين ب ميم ولا ميم جيم. هذا الضرب الرابع من الشكل الأول ينتج سالبة جزئية سين ب جيم وهو المطلوب. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد.